الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 40 بعد 100 من زاد المعاد، فصل. وأما النهي عن تسمية الغلام بيسار وأفلح ونجيح ورباح، فهذا لمعنى آخر قد أشار إليه في الحديث وهو قوله فإنك تقول أثمه فيقال لا، يثم أفلح يقول لك ما لا أفلح، أثم نجاح لا نجاح. حتى مقبل جاء في بعض نسخ صحيح مسلم أنه نهى عن مقبل، لكن لم تصلنا هذه النسخة، النسخة الموجودة والمشهورة غير موجود في هذا الاسم، لكن أشار النووي إلى ذلك والله أعلم. قال والله أعلم، هل هذه الزيادة من تمام الحديث المرفوع مدرجة من قول الصحابي؟ وبكل حال فإن هذه الأسماء لما كانت قد توجب تطيرا تكرهه النفوس ويصدها عما هي بصدده، كما إذا قلت لرجل عندك يسار أو رباح أو أفلح قال لا تطيرت أنت وهو من ذلك، وقد تقع الطيرة ولا سيما على المتطيرين، فقل من تطير إلا وقعت به طيرته وأصابه طائره، كما قيل تعلم أنه لا طير إلا على متطير فهو الثبور، فاقتضت حكمة الشارع الرؤوف بأمته الرحيم بهم أن يمنعهم من أسباب توجب لهم سماع المكروه أو وقوعه، وأن يعدل عنها إلى أسماء تحصل المقصود من غير مفسدة. هذا إلى ما ينضاف إلى ذلك من تعليق ضد الاسم عليه بأن يسمي يسارا من هو من أعسر الناس، ونجيحا من لا نجاح عنده، ورباحا من هو من الخاسرين، فيكون وقد وقع في الكذب عليه وعلى الله. وأمر آخر أيضا وهو أن يطالب المسمى بمقتضى اسمه فلا يوجد عنده فيجعل ذلك سببا لذمه وسبه، كما قيل سموك من جهلهم سديدا والله ما فيك من سدادي، أنت الذي كونه فسادا في عالم الكون والفساد. فتوصل الشاعر بهذا الاسم إلى ذم المسمى به، ولي من أبيات وسميته صالحا فاغتدى بضد اسمه في الورى سائرا، وظن بأن اسمه ساتر لأوصافه فغدا شاهرا. وهذا كما أن من المدح ما يكون ذما وموجبا لسقوط مرتبة الممدوح عند الناس، فإنه يمدح بما ليس فيه فتطالبه النفوس بما مدح به وتظنه عنده فلا تجده كذلك، فينقلب ذما ولو ترك بغير مدحة لم تحصل له هذه المفسدة. ويشبه حاله حال من ولي ولاية سنية ثم عزل عنها، فإنه ينقص مرتبة عما كان قبل الولاية، وينقص في نفوس الناس عما كان عليه قبلها. وفي هذا قال القائل إذا ما وصفت امرأ لامرئ فلا تغلو في وصفه واقصدي، فإنك إن تغلو تغلو الظنون فيه إلى الأمد الأبعد، فينقص من حيث عظمته لفضل المغيب على المشهد. ويقولون تسمع بالمعيد خير من أن تراه. وأمر آخر أيضا وهو ظن المسمى واعتقاده في نفسه أنه كذلك، فيقع في تزكية نفسه وتعظيمها وترفيعها على غيره. وهذا هو المعنى الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأجله أن تسمى برا، قال لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم. وعلى هذا فتكون التسمية بالتقي والمتقي والمطيع والطائع والراضي والمحسن والمخلص والمنيب والرشيد والسديد. وأما تسمية الكفار بذلك فلا يجوز التمكين منه ولا دعاؤهم بشيء من هذه الأسماء ولا الإخبار عنهم بها، والله عز وجل يغضب من تسميتهم بذلك. فصل. وأما الكنية فهي نوع تكريم للمكنى وتنويه به، كما قال أكنيه حين أناديه ليكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقبا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم صهيبا بأبي يحيى، وكان عليا بأبي تراب إلى كنيته بأبي الحسن، وكانت أحب كنيته إليه، وكان أخ أنس بن مالك، وكان صغيرا دون البلوغ بأبي عمير. بعضهم تقول له ما كنيتك؟ يقول لك ما قد معي كنية، ما أريد الآن، مع أنه لو تكنى أمر طيب ينادى بها إكراما. وكان هدي صلى الله عليه وسلم تكنية من له ولد ومن لا ولد له، ولم يثبت عنه أنه نهى عن كنية إلا الكنية بأبي القاسم، فصح عنه أنه قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فاختلف الناس في ذلك على 4 أقوال. استفد هذه الأقوال 4 قد لا تجدها مجموعة في غير هذا الموطن. أحدها أنه لا يجوز التكني بكنيته مطلقا، يعني احفظ هذه الفقرة لأن طول الفقرة تنسيك، لكن المذهب الأول أنه لا يجوز التكني بها مطلقا، المذهب الثاني أنه يجوز التكني بها مطلقا، المذهب الثالث لا يجوز الجمع بينهما، المذهب الرابع أن هذا في حياته لا بعد مماته. هذه 4 المذاهب. أحدها أنه لا يجوز التكني بكنيته مطلقا سواء أفردها عن اسمه أو قرنها به، وسواء محياه وبعد وفاته وعمدتهم عموم هذا الحديث الصحيح وإطلاقه. حكى البيهقي ذلك عن الشافعي قالوا ولأن النهي إنما كان لأنه معنى لأن معنى هذه الكنية والتسمية مختصة به صلى الله عليه وسلم، وقد أشار إلى ذلك بقوله والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. قالوا ومعلوم أن هذه الصفة ليست على الكمال لغيره، واختلف هؤلاء في جواز تسمية المولود بقاسم فأجازها طائفة ومنعه آخرون، والمجيزون نظروا إلى أن العلة عدم مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم فيما اختص به من الكنية وهذا غير موجود في الاسم، والمانعون نظروا إلى أن المعنى الذي نهى عنه في الكنية مثله في الاسم سواء أو هو أولى بالمنع. قالوا وفي قوله وإنما أنا قاسم إشعار بهذا الاختصاص. القول الثاني أن النهي عن الجمع بين اسمه وكنيته، فإذا أفرد أحدهما على الآخر فلا بأس. قال أبو داود باب من رأى أن لا يجمع بينهما، ثم ذكر حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي ومن اكتنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي، رواه الترمذي. وقال حديث حسن غريب ضعيف في عنانة أبي الزبير. وقد رواه الترمذي أيضا من حديث محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال حديث حسن صحيح. ولفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع أحد بين اسمه وكنيته ويسمى محمدا أبا القاسم. قال أصحاب هذا القول فهذا مفيد مفسر لما في الصحيحين من نهي عن التكني بكنيته، قالوا ولأن في الجمع بينهما مشاركة في الاختصاص بالاسم والكنية، فإذا أفرد أحدهما عن الآخر زال الاختصاص. القول الثالث جواز الجمع بينهما وهو المنقول عن مالك، واحتج أصحاب هذا القول بما رواه أبو داود الترمذي من حديث محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن ولد لي بعدك ولد أسميه باسمك وكني بكنيتك، قال نعم. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني قد ولدت غلاما فسميته محمدا وكنيت أبا القاسم فذكر لي أنك تكره ذلك، فقال ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي أو ما الذي حرم كنيتي وأحل اسمي؟ قال هؤلاء وحديث من منسوخ بهذين الحديثين. هذا الحديث في إسناد محمد بن عمران الحجبي قال الذهبي له حديث منكر. قال رحمه الله القول الرابع إن التكني بأبي القاسم كان ممنوعا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو جائز بعد وفاته. قال وسبب النهي إنما كان مختصا بحياته، فإنه قد ثبت في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال نادى رجل بالبقيع يا أبا القاسم، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لم أعنك إنما دعوت فلانا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. قالوا وحديث علي فيه إشارة إلى ذلك بقوله إن ولد لي من بعدك ولد ولم يسأله عمن يولد له في حياته، ولكن قد قال علي رضي الله عنه في هذا الحديث وكانت رخصة لي، وقد شد من لا يؤبه لقوله فمنع التسمية باسمه صلى الله عليه وسلم قياسا على النهي عن التكني بكنيته. والصواب أن التسمي باسمه جائز والتكني بكنيته ممنوع منه، والمنع في حياته أشد والجمع بينهما ممنوع منه. وحديث عائشة غريب لا يعارض مثله الحديث الصحيح، وحديث علي في صحته نظر، والترمذي فيه نوع تساهل في التصحيح، وقد قال علي إنها رخصة له، وهذا يدل على بقاء المنع لمن سواه الله أعلم. من يعيد هذه الأوجه 4 أخوة؟ هات يا زكريا. المنع مطلقا لا في حياته ولا بعد موته، الجواز مطلقا في حياته وبعد موته. القول الثالث أنه لا يجمع بين الاسم والكنية. القول الرابع التفصيل له الاسم للكنية. وهناك أئمة يكنون بأبي القاسم أئمة كثر، دليل على أنهم لم يروا المنع مطلقا.